لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. توفي في 5 أيلول سبتمبر 2020 في كراكوفيا ببولندا عن عمر 94 عاما الكاردينال ماريان يافورسكي، رئيس أساقفة لفيف شرفا للاتين في أوكرانيا. وقد أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة كراكوفيا في بولندا المطران ماريك يودرشيفسكي، معزيا بوفاة الكاردينال ماريان يافورسكي رئيس أساقفة لفيف شرفا للاتين في أوكرانيا. وأعرب الأب الأقدس عن اتحاده بالصلاة لراحة نفس الكاردينال الراحل مع جميع المؤمنين في الكنيسة في بولندا وأوكرانيا، وخصوصا في رئاسة أبرشية كراكوفيا وأبرشية زاموش لوباشوف ورئاسة أبرشية لفيف. وشكر البابا فرانسيس الرب على حياة هذا الشاهد الأمين للإنجيل وخدمته الرسولية، كما قال، وذكر بامتنان عمله الأكاديمي كرجل علم وكأستاذ فلسفة ولاهوت في جامعات وارسو وكراكوفيا والفيف، وكعميد وأول رئيس للأكاديمية الحبرية للاهوت في كراكوفيا. وتوقف الباب فرانسيس في البرقية التي وجهها عند شعاره الأسقفي الحياة عندي هي المسيح، وقال: لقد رافق هذا الشعار الكاردينال ماريان يافورسكي طيلة حياته ورسم طريقة تفكيره وتقييمه واتخاذه الخيارات والقرارات. وتابع مذكرا أيضا بأنه كان صديق الباب القديس يوحنا بولس الثاني، وكفيلسوف ولاهوتي تعاون بشكل وثيق مع الباب بنديكتوس السادس عشر. وتابع الباب فرانسيس مذكرا بتاريخ يجمعه شخصيا بالكاردينال الراحل، وهو تاريخ كونسيستوار عام 2001 حين تم إعلانهما كاردينالين. وقال الباب فرانسيس في البرقية التي وجهها إن الكاردينال ماريان يافورسكي قد بقي في قلوب الذين عرفوه رجلا صادقا وشجاعا أحب الكنيسة، وأشار أيضا إلى أنه ترك شهادة في الأمانة للإنجيل. الكاردينال ماريان يافورسكي من مواليد الفيف في 21 من آب أغسطس عام 1926. في العام 1945 دخل إكليريكية الفيف الكبرى التي على أثر احتلال القوات البولشيفية المدينة تم نقلها إلى كالواريا زيريجدوفسكا في بولندا، حيث واصل دراسة الفلسفة واللاهوت، ونال السيامة الكهنوتية في 25 من حزيران يونيو عام 1950. وفي العام 1952 حصل على شهادة دكتوراه من كلية اللاهوت في كراكوفيا. وفي العام 1954 نال شهادة دكتوراه من كلية الفلسفة في الجامعة الكاثوليكية في لوبلين. كان لسنوات عديدة أستاذا في كلية اللاهوت في كراكوفيا، ول5 سنوات وتحديدا من العام 1976 وحتى العام 1981 كان عميد كلية اللاهوت الحبرية في كراكوفيا، ومن العام 1981 وحتى العام 1987 كان أول رئيس للأكاديمية الحبرية للاهوت في كراكوفيا. وفي 21 من شهر أيار مايو عام 1984 عينه البابا يوحنا بولس الثاني مدبرا رسوليا في لوباشوف، ونال السيامة الأسقفية في كراكوفيا في 23 من شهر حزيران يونيو من العام 1984. وبعد 6 سنوات من العمل الرعوي في لوباشوف عينه البابا يوحنا بولس الثاني في 16 من شهر كانون الثاني يناير عام 1991 رئيس أساقفة الفيف للاتين، وعاد هكذا إلى الفيف مسقط رأسه، وعمل على إعادة تنظيم العمل الرعوي في رئاسة أبرشية الفيف. وخلال عمله الرعوي اهتم كثيرا بإكليريكية الفيف الكبرى، وكان أيضا لسنوات عديدة رئيس مجلس أساقفة أوكرانيا. ومن العام 1996 وحتى العام 1998 كان أيضا المدبر الرسولي لأبرشية لوتسك. ترك العديد من الكتب في الفلسفة واللاهوت، وخصص مواضيع للعلاقة بين الإيمان والعقل. أصبح رئيس أساقفة الفيف شرفا لللاتين في 21 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2008. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا إن بيكتوري في كونسيستوار 21 من شباط فبراير من العام 1998، وأعلن في كونسيستوار 21 من شباط فبراير عام 2001.
السلام هو خير عام وتراث يجب أن نلتزم به جميعا. نحث جميع الجهات الفاعلة في النزاع على إلقاء أسلحتها، وندعوها مع الحكومة لتغيير قصة الموت والدمار هذه من خلال بدء الحوار والحفاظ على مصداقية اتفاقية هافانا. هذا ما جاء في بيان نشره أساقفة مقاطعة كالي في كولومبيا، والتي تضم أبرشية بالميرا، كارتاغو، بوغا وبوينافنتورا. وبالتحديد تشير الكنيسة الكاثوليكية في كالي إلى الاتفاقية التاريخية الموقعة في عام 2016 في المدينة الكوبية بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، بعد 3 سنوات من المفاوضات المكثفة و52 عاما من الاشتباكات العنيفة التي تسببت في أكثر من 200,000 قتيل و45,000 مفقود و7 ملايين نازح. جاءت كلمات الأساقفة هذه في 6 أيلول سبتمبر، اليوم الذي يفتتح فيه الأسبوع الوطني 33 للسلام، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل المصادف في 13 أيلول سبتمبر الجاري. حدث يشدد البيان يحملنا على التفكير في الانتهاك المخزي لحقوق الإنسان الذي نواجهه للأسف في العصر الحالي، وفي ضرورة إعلان المساواة في الكرامة للجميع دون أي تمييز. يتوجه فكر الأساقفة الكولومبيون بشكل خاص إلى الأمريكيين من أصول أفريقية وإلى شباب البلاد الذين ذبحوا في كولومبيا في السجون والمدن، ويكتبون: علينا أن نصغي إلى صرخة احترام الحياة ورعاية الشباب الكولومبي وحمايتهم وترجمتها إلى ميثاق جماعي وكنسي واجتماعي ووطني يقدم للجميع فرصة المشاركة في بناء بلد أكثر توازنا وإدماجا. كذلك تواجه المذكرة مواضيع أخرى مهمة أيضا، وأولها وباء فيروس الكورونا. إن دعوة الأساقفة بشكل خاص هي الكفاح متحدين ضد الفيروس، ولا سيما من خلال تقديم دليل للرجاء المسيحي، أي من خلال فتح العقل والقلب والمواهب والموارد بحثا عن مساواة أكبر بين الذين لديهم فرصا أكبر والذين لا يملكون أي فرصة للبقاء على قيد الحياة وبناء مستقبلهم. ومن هنا جاءت الدعوة لعالم الأعمال والمال إلى توسيع ودعم وتمويل الأعمال الزراعية، وذلك لتحويل النظام الاقتصادي الحالي إلى مشروع رجاء جماعي. نداء ثان وجهه أساقفة كولومبيا للجميع لكي يحافظوا على الحياة وكرامتها، وتمنى الأساقفة بأن يترجم الوباء إلى تعليم عالمي كبير ويتحول إلى عناية واهتمام بأنفسنا وعائلتنا والأشخاص من حولنا، لكي نتعلم فعلا أن نعيش معا في أسلوب متضامن ومتنبه. في الوقت عينه تعرب كنيسة كالي عن شكرها للطاقم الطبي والمؤسسات ووسائل الإعلام على طريقة تعاملهم مع حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس الكورونا. موضوع آخر توقف عنده أساقفة مقاطعة كالي وهو حماية البيئة. بعد الاحتفال في الأول من أيلول سبتمبر الجاري باليوم العالمي السادس للصلاة من أجل حماية الخليقة الذي أسسه البابا فرانسيس عام 2015، ويكتب الأساقفة الكولومبيون: الوباء هو أيضا جرس إنذار للعلم والتكنولوجيا والاقتصاد والاستهلاك والتنقل والعادات التي تلوث البيئة وتضر بها، لذلك من الضروري إجراء تغيير في نمط حياة كل فرد. تأمل آخر يقدمه الأساقفة الكولومبيون وهو حول السجناء، ويكتبون: في 24 من أيلول سبتمبر تحتفل البلاد بيوم السجون الذي يتزامن مع عيد الطوباوية مريم العذراء محررة الأسرى، وبالتالي توحد الكنيسة جهودها مع السجون في حث الأسرى على أن يصبحوا مشاركين في الرجاء الذي يولد التعايش وإعادة التأهيل والمصالحة الاجتماعية والسلام. كذلك يذكر الأساقفة الكولومبيون أنه في 27 من أيلول سبتمبر الجاري سيتم الاحتفال باليوم العالمي السادس بعد 100 للمهاجرين واللاجئين تحت عنوان: مثل يسوع المسيح مجبرون على الهروب، استقبال النازحين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم، الذي اختاره البابا فرانسيس والذي يدعونا لكي نوجه انتباهنا إلى الهجرة الداخلية التي تسببها الكوارث الطبيعية والعنف والحرب. ويكتب الأساقفة: تقع على عاتقنا جميعا هذه المسؤولية الكبيرة في ممارسة أعمال الرحمة وضمان احترام الحقوق، ولا سيما حقوق إخوتنا في فنزويلا وجميع النازحين الذين يصلون إلى بلادنا. لهذا السبب يتمنى الأساقفة في أن يصبح هذا اليوم فرصة لتعزيز أعمال وحلول ثابتة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون بشدة. وفي الختام يذكر أساقفة مقاطعة كالي بعيد القديس إيرونيموس في 30 من أيلول سبتمبر الجاري، وبمناسبة شهر كلمة الله الذي يحتفل به في شهر أيلول سبتمبر في كولومبيا، يدعو الأساقفة جميع المؤمنين لكي يقرأوا ويتعمقوا بالكتاب المقدس، حيث يكلم الله كل كائن بشري من خلال حوار حي ومستمر. الماضي والحاضر والمستقبل والحياة الأبدية، هذه هي المراحل الأربعة للتحديات الأربعة التي قدمها مجلس أساقفة الأوروغواي للشباب بمناسبة اليوم الوطني 42 للشباب الذي عقد يوم الأحد الماضي في 6 أيلول سبتمبر الجاري. وفي رسالة حملت توقيع المطران هيريبرتو بوديانت رئيس اللجنة الأسقفية لرعوية الشباب، يذكر الأساقفة أن النسخة الأولى من الحدث قد عقدت في 9 من شهر أيلول سبتمبر عام 1979 حول موضوع: نرجو أن نبني الغد معا. رجاء أصبح خلال السنوات الأربعين الماضية يوم يتم الاحتفال به بأساليب مختلفة مع الطابع والختم الذي يعطيه إياه كل جيل، وهذه السنة وبشكل خاص وبسبب وباء فيروس الكورونا سيتم الاحتفال بهذا اليوم على صعيد أبرشي حيثما كان ذلك ممكنا وفقا للقواعد الصحية القائمة، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أشكال التضامن مع الذين يعانون من صعوبات فيروس الكورونا. كذلك يحث مجلس أساقفة الأوروغواي الشباب على عدم اليأس والإحباط، لأن كلمة الله لا تحجبها الأحداث بل هي تنيرهم. ويكتب أساقفة الأوروغواي بالتالي: وفي هذا الضوء يمكن مواجهة تحديات هذا الزمن. التحدي الأول وهو فوري، أي الاستمرار في العيش ومشاركة إيماننا، واضعين جانبا موقف الانتظار الذي يحمل إلى انتظار عودة كل شيء كما كان في السابق. نحن لا نعرف ما سيكون عليه الحال فيما بعد، ولكننا نعرف كيف هو الحال اليوم، وقد حان الوقت للعمل. أما التحدي الثاني فهو لا يحده الوقت، لأنه تحد دائم، تحدي تقديم يسوع. فالكنيسة موجودة لكي تبشر ويجب على الشباب أن يصبحوا الرسل الأوائل والمباشرين لأقرانهم بحسب تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني. أما التحدي الثالث يتابع أساقفة الأوروغواي فهو له طعم المستقبل، لأنه يذهب أبعد من الوباء، وهو تحدي تحمل المسؤولية والاعتناء بأنفسنا والآخرين، وإيجاد طريقة لنكون قريبين ونقدم المساعدة الملموسة، ولا سيما للأشد ضعفا والذين يعانون أكثر من غيرهم. وختاما يبدأ التحدي الأخير الذي يعهد به مجلس أساقفة الأوروغواي للشباب من الماضي، لأنه تحدي الاستمرار في تعزيز رعوية الشباب التي نمت مع مرور الوقت، وإعطاء قيمة للحياة الجماعية، محدقين النظر دائما إلى يسوع رجائنا. ويختتم أساقفة الأوروغواي رسالتهم متمنين أن يكون اليوم الوطني للشباب مناسبة لقاء وتفكير مثمرين لجميع شباب الأوروغواي.
افرحوا وانقادوا للإصلاح والوعظ، وكونوا على رأي واحد. هذه الآية من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، هي الشعار الذي تم اختياره للحج الوطني 13 للعائلات من أجل العائلة، والذي سيعقد يوم السبت المقبل في 12 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، وتنظمه حركة التجدد بالروح القدس بالتعاون مع مزاري بومباي ولوريتو والمكتب الوطني لرعاية العائلات التابع لمجلس أساقفة إيطاليا والجمعيات العائلية برعاية المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة. سيتم هذا الحدث عبر الإنترنت بسبب التدابير الصحية القائمة بسبب انتشار وباء فيروس الكورونا. ونقرأ في بيان صادر عن منظمي هذا الحدث، سيعقد احتفال الاستقبال في مزار العذراء في بومباي يوم السبت المقبل من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6 مساء، حيث سيتم الاستماع إلى شهادات حياة بعض المشاركين وستتلى صلاة مسبحة الوردية. بعدها ومن الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء سيكون هناك فعلا تكرسا لمريم العذراء الأول للعائلات والثاني للأطفال عشية بداية العام الدراسي الجديد، ومن ثم الاحتفال بالقداس الإلهي والبركة الختامية. وسينقل هذا الحدث مباشرة عبر إذاعة تي في دوميلا وعلى الموقع الرسمي وقنوات يوتيوب وفيسبوك التابعة لحركة التجدد بالروح القدس. ويكتب المنظمون أن البلاد تحتاج لأن تلتقي بالوجه الفرح والرحيم لعائلاتنا، وجه إيطاليا لم تتوقف أبدا عن الإيمان بقيمة المحبة الإلهية والاتحاد الخصب بين رجل وامرأة، اتحدا في سر الزواج وتباركا بعطية الأبناء. ويتابع البيان أن حلا للأزمة التي تعيشها العائلة يكمن في قدرة العائلة على الولادة مجددا في ضوء الإيمان، ولا شيء غير الصلاة بإمكانه أن يجيب على هذه الحاجة الملحة، لأنها الترياق للعديد من أشكال الفقر الروحي التي ولدها فيروس الكورونا. في هذا السياق قال رئيس حركة التجدد بالروح القدس سالفاتوري مارتينيز، يأخذ هذا الحج أهمية خاصة في زمن فيروس الكورونا. عائلات تسير متحدة في الصلاة من أجل العائلة، لا تسمح للشر بأن يحبطها ويتغلب عليها. في الواقع إن عائلاتنا التي يحركها حب قد تحول إلى تضامن ومشاركة ودعم متبادل، تمثل حقا وجه إيطاليا التي لم تتوقف أبدا عن الإيمان والرجاء.
تشجيع وتعزيز السلام بكل الوسائل الممكنة، هذا ما دعا إليه مجلس أساقفة تنزانيا، وذلك في رسالة فيديو لرئيس المجلس المطران جيرفايس نيايسونغا تمحورت حول الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 28 من تشرين الأول أكتوبر القادم. وتوقف رئيس المجلس بشكل خاص عند الحملة الانتخابية التي بدأت بالفعل، داعيا إلى الحذر، مشيرا إلى أنه يمكن بسبب التقاعس أيضا فقدان السلام. وأشار في رسالته إلى أن تنزانيا كانت دائما فخورة بالسلام الذي هو عطية يتحدث عنها الجميع، ويجب بالتالي الحفاظ عليها بكل الوسائل الممكنة. شدد من جهة أخرى على أهمية الانتخابات والتي يفترض أن تحدد الاتجاه الذي يجب السير فيه والأهداف المشتركة. ومن وجهة النظر هذه يشجع المطران جيرفايس نيايسونغا الناخبين والمرشحين ومسؤولي اللجنة الانتخابية على تعزيز السلام بشكل متواصل محذرا من فقدان هذه العطية، كما وأراد التذكير برجاء المواطنين أن يروا بلدا متصالحا وتصويتا سليما، وذلك انطلاقا من شفافية ونزاهة والتزام الجميع، وأكد في هذا السياق على كون إجراء الانتخابات مسؤولية جماعية. ومن النقاط التي أراد رئيس مجلس ساقفة تنزانيا تسليط الضوء عليها الحاجة إلى إعلام ملائم حول العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه من المفضل أن يوفر الناطقون باسم اللجنة الانتخابية معلومات مناسبة للسكان، وذلك لأن الصمت سيجعل المواطنين في حالة من القلق، وشدد على أنه لا يمكن أبدا إخفاء الحقيقة. وفي حديثه إلى المرشحين قال رئيس المجلس أن لديهم قوة تحفيز الأشخاص على عمل كل ما بإمكانهم كي يكونوا فخورين باختياراتهم الانتخابية، ويعني هذا ضرورة تفادي استغلال الحملة الانتخابية في توجيه إهانات للمرشحين الآخرين، وذلك لأن مثل هذه الخطابات تقود إلى تدهور البلاد. على الحملة الانتخابية في المقابل أن تكون بالنسبة للمرشحين فرصة من أجل تعريف المواطنين بما ينوي المرشحون القيام به من أجل تعزيز تنمية البلاد. ودعا المطران جيرفايس نيسونغا الناخبين الكاثوليك إلى الاستلهام من الحكمة المسيحية التي يهبها الله، وذلك لتقييم وتحليل المرشحين واختيار الأفضل للأمة. هذا وإلى جانب نداء رئيس مجلس أساقفة تنزانيا سبق وأن توقف الأساقفة في هذا البلد الأفريقي عند الانتخابات وأهميتها، فقد وجه على سبيل المثال المطران إيزاك أماني مساوي رئيس أساقفة أروشا نداء ضد آفة الفساد، وحذر من القبول بما وصفه بنظام الرشاوة لأن هذا يعني دخول منظومة كذب، كما وشدد على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع ومعاقبة الراشين والمرتشين، ودعا في هذا السياق الكنائس والمساجد إلى رفع الصوت ضد الفساد والذي يجب القضاء عليه. تحتفل الكنيسة في الأرجنتين اليوم 8 أيلول سبتمبر وتزامنا مع عيد ميلاد مريم العذراء يوم الحياة المكرسة. ولهذه المناسبة أصدرت لجنة الحياة المكرسة في مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة ذكرت فيها بحاجتنا جميعا إلى القرب والتشجيع وأخوة وتضامن المكرسين، وذلك من أجل تقوية متبادلة لرسالتنا في الكنيسة. وتحدثت الرسالة من جهة أخرى عن سلسلة من الإصلاحات التي تم إجراؤها أو الاتفاق عليها من أجل خدمة وعناية أفضل بجوانب الحياة المكرسة في غناها المتناغم، وأشادت اللجنة بإجماع المكرسين في الأرجنتين حول تجديد ميثاق مجلس رهبان وراهبات الأرجنتين والموافقة على اعتبار رابطة المعاهد العلمانية مجلسا وغيرها من إصلاحات. وسلطت لجنة الحياة المكرسة في هذا السياق الضوء على القدرات الإبداعية لمعاهد الحياة المكرسة الساعية إلى تعزيز الروابط الكنسية بين الرهبان والراهبات وجمعياتهم في لحظة يطلب منا فيها العيش في إجماع بقلب واحد وبنفس واحدة يتوجهان نحو الله ينبوع الشركة وذروتها. وتابع البيان مشددا على أهمية الحوار والنقاش ما يسفر عن تشييد صبور لهذا الإجماع، وسلطت الضوء على حس الجماعة المميز لمسيرات الوحدة والتناغم هذه والذي يساهم في ديناميكية سينودوسية خصبة. توقفت رسالة لجنة الحياة المكرسة في مجلس أساقفة الأرجنتين أيضا عند الأبعاد غير المنفصلة للدعوة وللحياة المكرسة، كما وأشارت إلى زمن الوباء الذي لا يزال مستمرا وما يسبب من جراح عميقة كاشفا عن ضعفنا وموضحا ترابطنا أكثر من أي وقت مضى. وذكرت اللجنة في هذا السياق بتعليم البابا فرانسيس خلال مقابلات الأربعاء العامة والتي عاد المؤمنون إلى المشاركة فيها، تعليم يبرز الفضائل اللاهوتية للإيمان، المحبة والرجاء.
عانق الغد الجديد. هذا هو شعار الحملة التي أطلقها مجلس أساقفة الفلبين من أجل تعزيز تقارب شامل لوباء فيروس الكورونا الذي تسبب في 235 ألف إصابة وحوالي 4000 حالة وفاة في البلاد حتى الآن. بشكل خاص يشرح أساقفة الفلبين، تهدف المبادرة إلى تعزيز ذهنية إيجابية في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، وليس التركيز فقط وحصريا على البروتوكولات التي يجب احترامها. هذا النهج، يؤكد الأساقفة، سيجعل ملموسة قيم الحب والرحمة والحكمة والصبر والدعوة إلى العمل التي تحركها القداسة والبطولة. بهذه الطريقة ستصبح أزمة وباء فرصة تظهر الأفضل لدى الجميع، لأنها ستثبت أنه بإمكان الأشخاص أن يجيبوا معا بطريقة بطولية وأن يتغلبوا على المصالح الفردية ويتجاوزوا الاختلافات المتبادلة باسم الخير العام. تهدف هذه الحملة إلى حث الشعب الفلبيني على أن يحافظوا على إيمانهم ثابتا حتى في اللحظة الحرجة الحالية، وأن يروا فيها الدليل الأساسي والقوة للتحرك نحو غد جديد. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تحمل طابعا مسكونيا ومتعدد الأديان. في الواقع يشارك في هذه المبادرة أيضا القادة الدينيون، المعمدانيون والمرمون والمسلمون والبوذيون. ولتعزيز الحملة تم أيضا تحقيق فيديو توضيحي وتثقيفي خاص سيتم توزيعه في الأبرشيات والمدارس والمنظمات الدينية في البلاد، لكي تتم مواجهة الوباء بطريقة شاملة في جميع أنحاء البلاد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.